الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وعلى
آله. البحث فعلا في البراءة الشرعية. ذكر المصنف رحمة الله عليه في الأصل العمل العقلي بأنه على رأي المشهور البراءة العقلية وعلى رأيه الاحتياط العقلي، وذكر بأن البراءة والاحتياط العقليان كلاهما أنه مشروطان بعدم وجود ترخيص من قبل الشارع، وهذا الترخيص هو البراءة الشرعية. وواقعا نريد أن نبحث فعلا هل توجد هناك براءة شرعية في لسان أهل البيت عليهم السلام، أو في القرآن الكريم مثلا، أو في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا. وقد ذكرت أدلة من الكتاب الكريم ومن السنة على إثبات البراءة الشرعية، فنقرأ فقط هذا المقطع الأول من المصنف رحمه الله، ومن ثم نأتي إلى هذه الأدلة. قال: والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي الأصل العملي العقلي التي هي البراءة العقلية على رأي المشهور والاحتياط العقلي على رأي المصنف رحمه الله. والقاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين.
ترفع موضوع يعني وارد
بلي في ترفع موضوع القاعدة الأولى
أسر وارد عليه
أي بلي، لكنه هذا لا ينسجم مع مبان المصنف رحمة الله عليه، سكما ربما نشير إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ويقع الكلام عن إثباته في مبحثين، باعتبار أنه إذا وجدت البراءة الشرعية سوف تنتفي البراءة العقلية. موضوع البراءة العقلية ينتفي، لماذا؟ لأن البراءة العقلية مشروط مثلاً، أو الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي مشروط بعدم الترخيص الشرعي، يعني احتمال التكليف. إذا لم يرد في حقه ترخيص شرعي فيجب الاحتياط عقلان، فإذا ورد ترخيص شرعي فينتفي موضوعه من هذه الجهة. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها تلك الأدلة. إذن في الواقع عندنا مبحثان. المبحث الأول في ما هي الأدلة المثبتة للبراءة الشرعية، ترفع ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، مثلا أنه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه ومرفوع عنهم إلى آخره. هذه هي الأدلة. هل هناك أنه أدلة تعارض هذه الأدلة من قبيل احتط لدينك، مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك؟ هذه تدل على الاحتياط في الحقيقة الشرعية، لا أنها تدل على البراءة الشرعية. مثلا الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، هذه يدل على الاحتياط فتعد معارضة علما للبراءة الشرعية مثلا. هذا المعنى، هذا أيضا سيتحدث عنه المصنف رحمة الله عليه. والبحث فعلا في المبحث الأول، وهو الأدلة الدالة على إثبات البراءة الشرعية. قال: وقد استدل على البراءة الشرعية بالكتاب الكريم والسنة. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية في الحقيقة قبل الدخول في كيفية استفادة إثبات البراءة الشرعية عن طريق هذه الآية الكريمة، لا بأس بذكر مواطن الخلاف التي وقعت في تفسير هذه الآية الكريمة. وهذا الاختلاف أكثر ما تأتى عند الأصوليين لا عند المفسرين. فقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقع الاختلاف كثيرا في كلمة ما وكلمة الإيتاء آتاها. هناك اختلاف في معنى لا يكلف، شو معنى التكليف يكلف هنا؟ هذا مو محل بحثنا في الحقيقة. البحث الأصولي أكثر ما وقع في هاتين الكلمتين اللي هو ما الموصولة والإيتاء ما آتاها. فما هو المراد من الموصولة اسم الموصول، وما هو المراد من الإيتاء في المقام؟ وقد ذكرت يعني احتمالات أربع هي الاحتمالات الرئيسية الموجودة في علم الأصول. الاحتمال الأول أن المراد من الاسم الموصول في المقام هو المال من هذه الجهة، والذي يدل على أنه المراد منه المال هو السياق. الآية موجودة في سورة الطلاق الآية السابعة: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآية الكريمة إنما تتحدث عن الشخص الذي مثلا أنه يريد أن ينفق على زوجته أو على مثلا المطلقة له، فلا بد أن ينفق على طريقته أو على مثلا كذا بمقدار أنه ما يملك، لا يكلف الله نفسا إلا مالا أعطاها، إلا مالا آتاها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا الحديث كله كان عن إيش؟ عن الأموال في الحقيقة. فبقرينة السياق فسرت ما الموصولة في المقام فسرت بالمال، وإذا فسرنا اسم الموصول في المقام بالمال فلا بد أن نفسر الإيتاء في المقام بالإعطاء، فيكون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا مالا أعطاها، يعني إلا مالا إحنا أعطيناه هذا المال، هذا المعنى جيد. وهذا الرأي التزم به جملة من الأصوليين في الحقيقة. النتيجة أنه هذه الآية الكريمة إذا فسرنا اسم الموصول بمعنى المال والإيتاء بمعنى الإعطاء فتكون من قبيل أنه آية أنه موجودة في سورة النور آية 33، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوكم بمعنى أنه وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم، الذي آتاكم يعني الذي أعطاكم. الإيتاء يأتي بمعنى الإعطاء كما في آية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم النور 33، أو فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن يعني فأعطوهن، يعني يأتي الإيتاء بمعنى الإعطاء في القرآن الكريم، فآتوهن أجورهن يعني فأعطوهن أجورهن. النساء صفحة 24 آية 24 سورة النساء 24. فإذن إذا فسرنا اسم الموصول هنا بالمال يكون الإيتاء بمعنى الإعطاء، وهو وارد في القرآن الكريم الإيتاء بمعنى الإعطاء كما نبهنا عليه بآيتين من آيات الكتاب العزيز. ولكن على هذا الأساس لو فسرنا ما بالمال إلا مالا آتاها لا بد من التقدير، والتقدير خلاف الأصل اللغوي كما هم يقولون أصحاب علماء اللغة، من هذه الجهة علماء اللغة أكثر قواعدهم أنه غير معمول بها أصوليا، لا بد من التقدير. لماذا لا بد من التقدير؟ لأنه التكليف لا يتعلق بالأعيان، هذه قاعدة أصولية محسومة لا ينبغي التفكير فيها أصلا. التكليف لا يتعلق بالأعيان، لا يتعلق التكليف بالحائط ولا بالطين ولا بالكتاب ولا بالحجر ولا بالمال، وإنما يتعلق التكليف بالأفعال. ولهذا عندما يقول الطين حرام بمعنى أكل الطين حرام، عندما يقول الخمر حرام بمعنى شرب الخمر حرام. التكليف لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال. فشو المعنى أنه لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاه؟ لا يكلف يعني إلا دفع مال آتاه، يعني أعطاه، هذا المعنى. فيصير إلا دفع مثلا، هذا المعنى. فإذا قدرنا كلمة دفع وقلنا أنه السياق هو الذي كان قرين على أنه هذا التقدير فخير ومسر أنه جيد، هذا ما في مشكلة أنه. ولكن إذا كان أنه أعملنا القواعد اللغوية وقلنا بأن التقدير على خلاف الأصل فلا بد من التمسك بتفسير آخر. إذن ملخص هذا التفسير هو أن المال، أن المراد من الموصول في المقام هو المال، إذن الإيتاء بمعنى الإعطاء، والإيتاء بمعنى الإعطاء موجود في القرآن الكريم. وإذا فسرنا الموصول بالمال لا بد من التقدير، لأن التكليف لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال. هذا ملخص هذا التفسير. التفسير الثاني
هي نفس السياقات ما لا يمكن التمسك بها خصوصا في القرآن الكريم.
هسه هذا بس لك مطلب، هذا يعني مبحث، يعني هل أنه السياق حجة أو مو حجة؟ إذا لم يكن السياق حجة لا يبقى حجر على حجر، إذا لم يكن السياق
خصوصا
حجة
في القرآن. يعني
يعني هسه أنا في كلامي وسياقي أنا جاد في كلامي لو هازل في شرح عباءة المصنف.
لا خب أنت هسه إحنا جاد بس سياقات القرآن هسه مثل آية البيت هاي يعني كلش ماكو سياق.
لا واحد يشوفها بالعكس، هي لو لم تكن هذه الآية موجودة في هذا المكان لما استطعنا أن ندلل على أنها تفيد ظهارة أهل البيت عليهم السلام وعصمتهم. هذا اللي يقول نشتبه، أخواننا السنة يقولون بأنه كذا لكن إحنا لا نقول بذلك. بل ذهب بعض المتكلمين إلى أنه لو اللي هو محمد عاصم المحسني أن هذه لم تكن في هذا المكان لم استطعنا أن نثبت بأنها دالة على أهل البيت، تبدون؟ لأنها في هذا المكان إحنا عرفنا بأنها تدل على بحث، كلامي ليس بحثا كذا، لكن إحنا أصل الفكرة هل أن السياق حجة أو ليس بحجة؟ في العلوم الحديثة هناك علم استحدث في العلوم الأدبية الحديثة بعنوان علم السياق، هذا المعنى. وإحنا في كثير من كلمات أهل البيت عليهم السلام فسرها على أساس السياق، بل هناك بحث مطروح أنه مثلا إذا صادم السياق مثلا قرائن أخرى وشار مطلب آخر يكون، لكن السياق حجة أو محجة بحث بالحقيقة. الاحتمال الثاني أن المراد من اسم الموصول كلمة ما هو التكليف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا آتاه، وإذا كان اسم الموصول بمعنى التكليف فيفسر الإيتاء في المقام بمعنى التعليم أو الإيصال، الوصول والتعليم العلم، يعني فيصير لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أعلمه لديكم وأبلغه لكم وأوصله لكم مثلا، هذا المعنى. فهنا أنه جاي نلاحظ أن اسم الموصول كلما تغير كلما تغير معنى الإيتاء، فإذا كان بمعنى المال كان الإيتاء بمعنى الإعطاء، إذا كان اسم الموصول بمعنى التكليف كان الإيتاء بمعنى التعليم والوصول والتبليغ، هذا المعنى. لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أوصله لكم هذا التكليف، إلا آتاه هذا التكليف، مو لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا آتاه وأوصله لكم، ومو تكليف بعد موجود في عالم الثبوت ويجب عليك أن تفعله، لن يصل إليك هذا التكليف، هذا المعنى. هذا هنفد احتمال. الاحتمال الثالث أن المراد من اسم الموصول في المقام بلي بلي هسه هذا أبين بالاحتمال الرابع إن شاء الله. والله ما أذكر في الحلقة الثانية موجود وقال أقل عن اسم صنف عمد كل من ذكره، يعني ذاكره يجوز، يعني ما أذكر إني يعني من عهدي بحلقة الثانية مسافة طويلة زمنية طويلة. الثالثة أنه الفعل أو التارك، أن المراد من اسم الموصول الفعل، تقدر تقول الفعل أعم من مثلا الفعل الإيجابي أو الفعل السلبي التركي، يعني ترك، يعني تقدر تقول الفعل أو التركي لهما صحيح. فالمراد من ما هنا الفعل والتارك، وآتاه يكون بهذا المعنى بمعنى القدرة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا فعلا أقدرك عليه وتكون قادرا أنت عليه، لا أنه إنه أنت تكون عاجزا عن هذا الفعل والله يكلفك به، ويكون هذه الآية على وزان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا تستطيع هذه النفس وتتمكن من المجيء بالفعل الله يكلفها به، وإذا لم تتمكن الله لا يكلفها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه إلا فعلا آتاها، فتكون على غرار آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا من حيث أنها متمكنة من هذه الجهة. والذي هذا الرأي الثالث هو الذي التزمه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، وقال بأنه الدليل على أن المراد من اسم الموصول هو الفعل، مع أنه لا تساعد عليه قرينة ولا هم يحزنون، أن التكليف بقينة أنه كلمة لا يكلف، لأن التكليف لا يتعلق إلا بالأفعال، التكليف لا يتعلق إلا بالأفعال، هذا المعنى. فقال لا يكلف الله نفسا إلا فعلا آتاه يعني أقدرك عليه. شوف العبارة هم اختلف، إنه معنى الإيتاء صار بمعنى القدرة، إذن إيتاء بمعنى الإعطاء وهو موجود في القرآن الكريم، إيتاء بمعنى مثلا أنه الوصول والعلم، وإيتاء بمعنى القدرة. وهناك رأي التزمه جملة من المتأخرين اللي هو المراد من اسم الموصول هنا بمعنى الشيء مطلقا، شيء آتاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا شيء أعطاه مطلقا، سواء كان هذا الشيء ينطبق على الفعل والترك أو ينطبق على المال أو ينطبق على التكليف، هذا المعنى. وهذا الرأي هو الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في المقام، وصارت هناك جملة من المناقشات حوله هذا المعنى. ببركة إيش؟ ببركة أن اسم الموصول يدل على الشيء مبهما في الحقيقة في المقام، وهذا الشيء المبهم ينطبق على التكليف، هذا يعني كأنه شبه رأي يريد أن يجمع هذه الآراء جميعا، المال والفعل، وكذلك أنه التكليف هذا المعنى لا يكلف الله نفسا إلا شيئا، إلا شيئا آتاه. وبعد الإيتاء راح يختلف يعني تبعا لتفسير هذا الشيء الذي آتاه الله سبحانه وتعالى، إن كان مالا يكون بمعنى الإعطاء، إن كان فعلا يكون بمعنى القدرة، إن كان تكليفا يكون بمعنى العلم والوصول. هذا المعنى، هذه هي أهم الآراء في المسألة، والذي يدل على هذا الرأي الأخير الرابع هو الإطلاق. إذن ملخص الفكرة، لا يكلف الله نفسا إلا بالبداية أنه مالا بقية السياق، تكليفا بقية التكليف لا يكلف كلفة، فعلا بقية أيضا التكليف، لأن التكليف لا يتعلق إلا بالأفعال، مطلقا بقية أن اسم الموصول مبهم، شيء بمعنى أنه الشيء، وهو أنه ينطبق على جميع هذه الأمور انطباق المفهوم على مصادقه. هذا المعنى، فإذا تبين هذا المعنى أنه ندخل في البحث إن شاء الله تعالى. قال
محتاج تقدير،
بلي
محتاج تقدير هذا شيء،
نالي
محتاج تقدير،
بلي محتاج تقدير هذا شيء، يحتاج إلى تقدير.
شنو الشيء يعني؟
إلا شيئا آتاه، ويقولون الدليل على صحة هذا الرأي هي القاعدة العقلائية، هم يقولون إنه القاعدة العقلائية تقول أولاً الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية بمنزلة إنه كبرى كلية، مو إنه ساق ضمن إيش، ضمن إنه فقط يتحدث عن الشخص اللي عنده مال، لا هي قاعدة كلية عقلائية هذه عامة، إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا بمقدار أنه إذا كان مال بما يملكه من المال، إذا كان فعل بما يقدر عليه من الفعل، إذا كان حكم شرعي إذا كان يعلم به، وهكذا أنه كل شيء بحسبه. إذا آية جاي تقرر إنه قاعدة عقلائية تقول أنه القاعدة العقلائية أن كل شيء بحسبه في أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يعطي الإنسان فوق طاقته وقدرته، هذا هي اللي تقرر الآية القرآنية الكريمة، فلتقدر ما في مشكلة تقدير. هسا علماء اللغة العربية وهذا خلاف الأصل وما شابه، نحن قلنا هناك قرينة على إثبات هذا التقدير مثلا، هذا فد رأي التزم به كثير من المتأخرين، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق. إحنا في الحقيقة نقول الآية الكريمة تثبت البراءة الشرعية بأحد دليلين، إما بتفسير اسم الموصول هو بالحكم الشرعي أو التكليف، وإما بأن اسم الموصول هنا مطلق يشمل الثلاثة، إنه المال والتكليف والفعل، فبأحد سبيلين تثبت البراءة الشرعية. جيد إن شاء الله، بأحد سبيلين. قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول، إما بدعوى أن اسم الموصول يراد به التكليف، وإما بدعوى أن اسم الموصول مطلق يشمل الفعل والتكليف والمال. هذا المعنى، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف، الدليل على أنه يشمل التكليف قال بالإطلاق، ما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من مال مخصصها قيدها، أو إلا ما آتاها من قدرة مخصصها قيدها أو قيدها، قال إلا ما آتاها وسكت، فهذا الإطلاق يدل على شمول اسم الموصول لجميع هذه الموارد الثلاثة، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل. قلنا المال كما يدل عليه السياق، وقرأنا أنه الآية اللي قبل والآية اللي بعد، والفعل يدل عليه التكليف الذي لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال. هذا المعنى، جيد. طبعا هناك يعني هذا يتعلق بالأفعال وبالأعيان، أكفت بحث صغير في ارتبط بأنه لا تذكرون في مسألة الوضوء على أنه المأمور به هل هو ذات الأفعال يفعل الإنسان أو الأثر المترتب عليها اللي يعبر عنه في كلمات الفقهاء بالنور أو الطهارة أو الكذا من هذه الجهة، فالأمر الغيري اللي هو الواجب يرتبط بالأثر المترتب على هذه الأفعال، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين اللي هو رئيس سيد الخوي رحمة الله عليه، نفس هذه الأفعال يرتبط بها، وهذا يعتبر سيد الخوي رحمة الله نفس هذه الأفعال هي متعلقة الحكم الوجوب، وجوب، بينما سيد المرجع لا، يعد هذه الأفعال موضوع لمتعلق الحكم الشرعي، متعلق الوجود هو إيش الأثر البارز والمترتب بعد هذه الأفعال المسحات والمسحتان والغسلتان، هذا المعنى. فعلى هذا الأساس فعند السيد السيستان الله يحفظه هنا أنه الحكم الشرعي مرة يرتبط بنفس الأفعال ومرة يرتبط بما يتولد منها بما يتولد منها مباشرتان، هذا المعنى. لا يجب أن يرتبط الحكم الشرعي دائما بالأفعال مباشرة وإنما بما يتولد منها، وإن كان توليدا قهريا وأثرا قهريا، بمجرد أن تمسح الرجل اليسرى قدم اليسرى رأسا أنه تحدث هذه الحالة بشكل غير اختياري، هذا المعنى. الحكم يرتبط بتلك الحالة الغير الاختيارية عند السيد المرجع الله يحفظه، وهو فاقا مع كثير من الأصوليين. قال بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه، وإيتاء التكليف معناه عرفان وصوله إلى المكلف، الوصول بمعنى العلم يعني تعليم المكلف وإبلاغه إلى المكلف. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكليف التكاليف غير الواصلة. وقد اعترض الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، قلنا الشيخ الأعظم الأنصاري فسر اسم الموصول في المقام بمعنى الفعل، هذا المعنى، فمن الطبيعي أن يعترض. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة إلى آخره. هناك بحث كما هو واضح أنه إذا قلنا بأن اسم الموصول بمعنى المال المال والفعل راح يكون مفعول به ليكلف، لا يكلف الله نفسان إلا مالا، المال مفعول به يعني يكلف مالا، احذف الماء والإلا، يكلف مالا، يكلف مثلا فعلا راح يصير مفعول به. أما إذا قلنا يكلف تكليفا راح يصير مفعول مطلق، واضح أنه الفرق بين نسبة الفعل إلى المفعول به عن نسبة الفعل المفعول المطلق، فالمفعول المطلق هو طور من أطوار الفعل في الحقيقة، طور من أطواره، بينما المفعول به لا، أمر يقع عليه الفعل، هذا المعنى. شنو المشكلة شيخنا العزيز شيخ العظم الأنصاري؟ شنو المحذور في ذلك؟ قال المحذور في ذلك أن تستعمل هيئة واحدة، هيئة واحدة في معنيين مختلفين في آن واحد بلحاظ واحد، وهالكريشة هذه لذكرى عادة الأصوليين اللي هو استعمال لفظ واحد في آن واحد بلحاظ واحد لأمر واحد، هذا شلون يصير؟ هذا كأنه محال، يقولون من المحالات العقلية. ليش من المحالات العقلية؟ لإستلزامه كذا وكذا، سمع لي هذا البين. السيد المرجع حفظه الله تعالى يقول لا، استعمال لفظ واحد في معنيين في آن واحد بلحاظ واحد كذا هذا جائز، ما في مشكلة، وقد استعمل في كلمات العرب، وذكر أنه بعض الأمثلة في بحث التورية البديعية في علم البلاغة موجود في بحث التورية البديعية، مثلا يقول قلب بهرام مارها، مثلا قلب بهرام مارها، بهرام في رجل فارسي، مارها يعني ما خاف، ما رهب ما خاف، أو يريد بنفس الكلام قلب بهرام، يعني إذا تقلب بهرام بهرام تشوفها معناها ما رهب، هذا المعنى. فأنت تريد المعنى ينفي آن واحد، هو المتكلم أراد المعنى ينفي آن واحد، شنو المحذور العقلي الامتناع مثلا في هذا المعنى؟ هذا يعني يذكره السيد شان اي طبعا اكو اختلاف في مباني العلاميه والمراتيه، صحيح، بس هو احنا بعد على مسلك المشهور المراتيه والحكائيه، والسيد مع ذلك يقول بانه جائز حتى على الحكائيه والمراتيه، يقول جائز جيد. وقد اعترض الشيخ الانصاري، هذه كلها استدلالات قديمه ولا يزال انه بعضهم يتشبث بهذه الاستدلالات القديمه، اصلا ما يصح الاستدلالات العقليه في هيك موارد، استدلالات عقليه ساقو بعد يعني ما هو ربما اقل من هذا، انه شأنان انه مثلا الذهن مثل المناطق شو يقولون، مثلا الذهن في آن واحد في اللحظة الواحدة ما يشتمل الا على صورة واحدة، الا على صورة واحدة، ما يمكن التعبير عن صورتين في آن واحد، والكلام هذا اولا المبحث هذا المبنى في كون الذهن ما يشتمل في آن واحد الا على صورة، على بحث هذا الكلام بهذا وحده. اثنيا على انه من قال احنا مبحثنا هذا يرتبط بهذه المسألة، من قال بأنه يرتبط بهذه المسألة؟ سنرغم أن نذكرها في التأمل إن شاء الله تعالى، وانكتب عن صيغة. المسألة المهمة يعني عجيبة أنه سيد الخوي رحمة الله يعني يعتقد بهذا الكلام عنه، بس هو ليه أنه على مسلك التعهد يقضي بجواز يعني جواز استعمال لفظ لأكثر من معنى واحد، بس يقول لا على مسلك القوم يستحيل استعمال لفظ لأكثر من معنى واحد على مسلك القوم. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به، قال بمثابة لأنه ليس مفعولا مطلقا وليس مفعولا به، هذا المعنى جيد، لأن هذا لا يكون مثلا بعد يصير مستثنى وكذا من هذه الجهة. ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى مفعوله، فكيف يمكن الجامع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وهناك جوابان على هذا الاعتراض. طبعا السيد الشهيد الصدر يسلم بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فهو هو غريب من مثله إن شاء الله، هذا المعنى سوف يقول غريب من مثلكم إن شاء الله، هذا المعنى. السيد المرجع ذاك الشواهد كثيرة يعني في اللغة العربية تبين بأنه فيها استعمال لهم في أكثر من معنى واحد. عموما وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين. قبل الجامع بين النسبتين، الجامع بين مصداقين من الواضح هو بعزل الخصوصيات لكل من الفردين وأخذ القدر المشترك بينهما فيتحصل الجامع، مثل زيد وعمر إنه الجامع بينهما الحيوانية الناطقية الذكرية كونهم مثلا طالب علم مثلا، إنه هذا هو الجامع بعد أنه أنا عزلت كل المشخصات اللي تعد فوارق بين هذين الفردين. فإذا الجامع هو أن تعزل الفوارق بين الفردين معينين مثلا، أنه هو تتمسك بوجود الجامع المشترك بينهما، هذا هو الجامع. بالنسبة إلى الإشكال على هذا الذي ذكره المحقق العراقي، أشكل السيد الشهيد الصدر عليه، قال لا يمكن تحصيل جامع بين نسبتين. لماذا سيدنا العزيز؟ كلام مع المصنف رحمة الله عليه، لماذا أنه لا يجوز أنه تحصيل جامع بين نسبتين؟ يقول لأن كل نسبة متقومة بطرفين، والطرفان في النسبة اللي هو زيد والدار، زيد في الدار وزيد في المسجد، زيد والمسجد، والطرفان هم هذان الطرفان هما إنه موطن افتراق هذه النسبة عن تلك النسبة، هم أنهما مقومان لهذه النسبة ولتلك النسبة، يعني لا يمكن أن توجد النسبة إلا بطرفيها، وما عندنا إحنا نسبة هيك على حدة، دائما النسبة تكون دائبة بطرفيها، متقومة بطرفيها، وجودها بوجود إيش؟ طرفيها. فإذا عزلنا الطرفين اللي هو هي محل الفارق الطرفين اللي هو زيد والمسجد وعمر وخلينا نعبر عنه الدار، زيد والمسجد وعمر والدار، نقول ما هي الجامع المشترك بين في هنا وفي هنا، زيد في المسجد وعمر في الدار، نقول خلينا إنه نعزل الفوارق، فعزلت المسجد وعزلت زيد وعزلت الدار وعزلت عمر وعزلت الجميع، إنه لا تبقى هناك نسب أصلا، نسب أصلا ما موجودة، بمجرد أن تعزل الفوارق في النسب تنتفي النسبة، فلا يكون هناك جامع محصل، بخلاف أنه زيد وعمر إذا أنا عزلت الفوارق بين زيد وعمر يبقى إنساني على أقل تقدير، أما النسب بمجرد أن تعزل الفوارق فتنتفي وتنعدم النسبة، هذا المعنى. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يستحيل أن يوجد هناك جامع حقيقي ذاتي بين النسب، هكذا هو أشكل عليه البلي المحقق العراقي، هو بحسب عن هذا نقاش مبنائي، بس الشهيد ما ذكر هذا المعنى، المحقق العراقي بحسب مبانيه يمكن تحصيل جامع ذاتي بين النسب، للمحقق على مبانيه طبعا. عموما يقول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل. لماذا الجامع الحقيقي بينهما مستحيل؟ بلي لأنه لا جامع حقيقي بين النسبتين، لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. ليش امتناعه؟ لأنه بمجرد أن تعزل الخصوصيات الفوارق تنتفي النسبة، بمجرد أن تعزل الفوارق، مو بملاك أنه جزئيات، غلط، الجزئي خو جزئي، أكو أنه جامع مشترك بينهما زيد جزئي وعمر جزئي، الجمع بينهما الإنسانية، لا بملاك أنه لو عزلنا الفوارق اللي هو أطراف النسبة تنتفي النسبة، فكيف يتحصل هناك جامع ذاتي؟ بس الملاحظة مين ملاحظة أنه المحقق العراقي عند في التحليل يقول بجوازي أنه انتزاع الجامع الذاتي الحقيقي بين الإنسان. فكان الأنسب من السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أن ينبه على أن هذا خلاف مبنائي ويا المحقق العراقي، مو بنائي. المحقق العراقي يلتزم بجواز انتزاع جامع ذاتي حقيقي بين النسب، عند في التحليل يجوز على أساسه أن ننتزع مثلاً أنه جامع بين النسبة الظرفية بزيت في الدار مع النسبة الظرفية في عمر في المسجد. بحث هذا في المقالات، راجعوا في المقالات، لا كاتب المصدر أنا هسه أحيلك عليه، راجع المقالات الجزء الثاني صفحة 153. جيد إن شاء الله هذا المعنى جيد. أو أنا ما عندكم، أنا عندي بالهامش مو من عندي، أنا ما مراجعة. اي هو خب طبعا انه يذكر مبحث سعادة يذكر المطلب في هذا المعنى، ويكون راجع المعنى الحرفي في الحقيقة هذا المعنى. انا شوي ما اعتمد على يعني هم عادة تكون صحيحة، بس انا يكون انا راجع بنفسي سورة حسب ما هو موجود هنا. جيد، هذا ان اريد الجامع الحقيقي. خب لا جامع حقيقي، ما ادري اكمل المطلب لو عندكم درس. والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله غدا نكمل المطلب.